شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لازلنا نتحدث في المنظومة المعرفية الدينية، وقد بينا أن المنظومة المعرفية الدينية هي آلة ووسيلة لكشف المدعيات، وليست هي علم مستقل برأسه. ذكرت مجموعة نظريات في المنظومة المعرفة الدينية، قد ذكرنا فيما مضى ما ذكرنا. من النظريات التي ذكرت نظرية منهج القرآن ومحورية القرآن ومدارية الحديث. صاحب هذه النظرية قدم دراسة مفصلة في هذا النظام. عند دراسة تفصيلية قرآنية، منطق فهم القرآن في آية الكرسي وبأجزاء ثلاثة، وعنده كتاب آخر من 12 مجلد المطبوع من ثلاثة، الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، وعنده مصدر ثالث ميزان تصحيح الموروث الروائي مفاصل إصلاح الفكر الشيعي. هذا الأمر الثالث. ينبغي قبل الشروع في البحث أن نشير إلى أمور. الأمر الأول، أننا عندما نذكر نظرية معرفية دينية لابد من ملاحظة أمرين معا. الأمر الأول، ما هو الجديد في هذه النظرية؟ وما هي المزايا بين هذه النظرية وبين النظرية الأخرى؟ إذ لا ينبغي لإنسان أن يدعي لنفسه نظرية وليس عنده شيء غير ما هو المذكور بمن سبقه، هذا مو نظريته يعني. ومحض وجود بعض الرتوشات لا يعني أنه صاحب نظرية، إنما النظرية لابد أن تكون مجذرة وفيها كل الخصوصيات المهمة. هذا الأمر الأول. فإذا الأمر الأول، كل من يدعي لنفسه نظرية لابد أن يقدم خصائص هذه النظرية على أن تكون تلك الخصائص خصائص استراتيجية وليست خصائص هامشية. إذا الخصائص الهامشية لا تصير هذا نظرية. فعندما نقول أني أتبنى نظرية معينة، معنى ذلك أن نظريتي تشتمل على خصوصيات مقومة وليست محض خلافات هامشية. هذا الأمر الأول. وإلا يلزم أنه أنا مو صاحب نظرية، وإنما أنا ممضي ومؤسس لنظرية من سبقه. الأمر الثاني، القضية الثانية التي لا بد من الالتفات إليها جدا، أن عندما أطرح نظرية معينة وأقول أنه هذه النظرية تتمتع بخصائص معينة وتتمتع بامتيازات معينة على أن تكون تلك الامتيازات امتيازات مقومة لا هامشية، الأمر الثاني أن النظريات التي سبقتني نظريات مبتلات بالضعف. فلما أجي أقول مثلا أنا في عملية الإصلاح الديني أقدم نظرية، أو في عملية إصلاح الفكر الشيعي أقدم نظرية، معنى أن الفكر الشيعي قبل هذا مبتلى بمحاذير، وأن النظريات التي سردت فيما مضى في الفكر الإسلام الشيعي لم تكن بمستوى الطموح، وابتليت بمجموعة موانع وابتلاءات حتى أنه أنا أتي بنظرية كبديل عن تلك النظرية. إذن الخصوصية الثانية التي لا بد أن تتوفر في من يدعي النظرية أن من سبقه لم يقدم نظرية كافية شافية تامة. أنا أتيت بالنظرية التامة الشافية وأكدنا على أن يكون المأتي ليس أمرا هامشيا بل أمرا يدخل في صلب المهو. هذا كل من يدعي النظرية. وإلا مع وجود السرقات العلمية، وأنا النظرية ذكرها غيري وأنا أتبناها، هذا ليس معناه أنا صاحب نظرية، وأنه صاحب النظرية ذاك الذي كتب قبلي. واضح ماذا أقول؟ من هنا نحن نطالب في عملية المقارنة بين هذه النظرية والنظريات الأخرى، ما الفارق الجوهري بين نظرية تفسير القرآن بالقرآن الذي قال به المرحوم السيد العلامة الطباطبائي، وبين نظرية محورية القرآن الذي قال به هذا القائل. لابد أن يقدم لنا فوارق جوهرية، وإلا إذا كانت الفوارق المقدمة لنا في هذا المضمار فوارق هامشية فلا قيمة حينئذ لهذه النظرية. واضح ماذا أقول؟ جيد. النقطة الجديدة الثالثة التي لابد من الالتفات إليها، في الحقيقة والواقع محورية البحث تكون لهذه النظرية في بعدين: البعد الأول القرآن الكريم، والبعد الثاني الروايات. إذ صاحب هذه النظرية يشيد بمحورية القرآن ويضعف بمحورية الروايات. فها هنا عندنا حديثان مع صاحب النظرية: محورية القرآن هذا بعد، البعد الثاني وتضعيف الموروث الروائي الشيعي، هذا البعد الثاني. أما بعد القرآن المحورية الأولى، هو لماذا ادعى المحورية للقرآن؟ مستند في دعوة المحورية للقرآن أن القرآن واحد وكلام الله، وجمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يختلف اثنان من المسلمين عليه، فلذا كان القرآن شنو؟ هو المحور. ليش هو المحور؟ لأنه متفق عليه، لأنه أشرف على صدور النبي الأكرم. لا نقول بنظرية التزوير، ولا نقول بنظرية التحريف، ولا نقول بنظرية أنه جمع ما بعد رسول الله، كل هذا لا نقول به. لذا صلح أن يكون القرآن على رأي هذا القائل أن يكون هو المحور، هو المحور. هذا من جانب، واضح هذا؟ طبعا احنا نغض النظر على أن القرآن صحيح أننا نسلم معه من أنه جمع في عهد رسول الله، صحيح أن القرآن له قيمة عظمى، صحيح أن القرآن متفق عليه، صحيح أن القرآن قطعي السند، لكنه مع هذا يوجد الخلاف الكبير بين المسلمين لحاض القرآن من حيث عالم الدلالة. فليس القرآن كما أراد صاحب هذه النظرية يفترض أن القرآن يجمع المسلمين، وإلا نرى بالخارج العيني هناك خلاف بين المسلمين مع اعتمادهم على ماذا؟ على القرآن. هذا معناه شنو؟ معناه أن القرآن ليس جامعا للمسلمين، وإن كان فيه امتيازات فائقة ومهمة جدا من حيث السند، هو قطعي السند، من حيث أنه جمع في عهد رسول الله، من حيث أنه كلام الله عز وجل، هذا كله صحيح. فإذن دعوة أن القرآن لا خلاف فيه من زاوية لا يعني أنه لا خلاف به بتاتا، بل تبقى قاعدة الدلالة ما دام تعيش دائرة المجمل والمحكم ودائرة الظاهر ودائرة النص، فلا يمكن دعوى أن القرآن محل اتفاق عند جميع المسلمين. هذا المطلب الأول الذي لا بد من الالتفات إليه مع وجود مزايا جمة للقرآن الكريم. الأمر الثاني الذي لا بد من الالتفات إليه جدا أنه صاحب هذه النظرية قدم المنهج المعرفي لكيفية التفسير، وصار في صدد بيان المنهج المعرفي لكيفية التفسير، وهذا ليس أمرا اختصاصيا به، إذ كل مفسر قبيل ما يسرع في عملية التفسير فيقدم منهجا معرفيا في عملية التفسير. وحسب ما نفهم ليس لصاحب هذه النظرية في مضمار منهجية التفسير له شيء زائد عما هو موجود قبل ذلك، سيما ما ذكره المرحوم السيد العلامة الطباطبائي. وإن كان هناك فارق فهو فارق تكتيكي وفارق على صعيد الهامش لا على صعيد المتن والأساس، وإلا النظرية المعرفية ومنهج التفسير القرآني الذي أبرزه صاحب هذه الفكرة موجود عند من سبقه، فلا تعد مثل هذه مزية له حتى يقال هذه نظرية فلان. نعم، كما قلت ونبهت في الكتب التي ذكرتها لصاحب هذه النظرية ذكر منهجا مدرسيا، يعني شنو منهجا مدرسيا؟ اجي نظم الأوراق ونظم جسم القضايا، هذا لا بأسه، منهج مدرسي كامتياز نسجل له امتيازا منهجيا مدرسيا، لكن لا نسلم له أنه أتى بشيء في دائرة المنهج التفسيري غير ما هو عليه السلف الصالح من علمائنا. هذا البعد الأول من حديثنا. البعد الثاني وهو الأهم، البعد الثاني وهو فكرة الموروث الروائي. طبعا صرف صاحب هذه النظرية جل حديثه عن الموروث الروائي. خب شنو سوى؟ وقف وقفتان، الوقفة الأولى الموروث الروائي السني وما عليه من معايب، ولماذا ابتدي الموروث الروائي السني من معايب، هذا البعد الأول، صرف جزء وافر من وضع العلمي لنقد الموروث الروائي السني وأسباب هذا أسباب هذا الضعف في الموروث الروائي السني، نقاط الضعف، لماذا الموروث الروائي السني ابتلي بإشكالات، ويقدم في هذا مطلب أبينه بعد قليل، بس هيكل بحثنا. ثم بعد ذلك ينطلق إلى الموروث الروائي الشيعي، ويرى أن الموروث الروائي الشيعي أيضا مبتلى بمحاذير جمة، فيقدم ما هي الأسباب إلى ضعف الموروث الروائي الشيعي. خب إذا وصل إلى هذه النتيجة أن الموروث الروائي السني مبتلى بالضعف وبمشاكل، والموروث الروائي الشيعي مبتلى بمشاكل، ولا بد من ميزان، بعدما كان الموروث الروائي الشيعي مبتلى بمشاكل لا بد من ميزان لغربلة الموروث الروائي الشيعي، هذا النقطة الثانية. إذن القرآن فرضه خالص صاغ نقي، الموروث الروائي أعم من سني وشيعي، المهم الآن الموروث الروائي الشيعي مبتلى بجملة من الإشكالات، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا الموروث الروائي الشيعي بما أنه دخل فيه الغث والسمين فلا بد من غربلته، ولا بد من شنو؟ من نقاوته، وطريق نقاوته أنه يحال على القرآن، يحال على القرآن. إذن هو لم يكن في صدد رفض الروايات، وإنما في صدد العرض على القرآن. طبعا ليس حديثنا في السنة الواقعية كما هو واضح، لأن السنة الواقعية صاحب هذه النظرية يعتقد أنه أدل القرآن، وإنما حديثنا في السنة المحكية، السنة الواصلة إلينا. فإن الذي يبتلى بالغث والسمين هي السنة الواصلة إلينا وليس بالسنة القطعية. إذن لا بد من عرض الكتاب الروايات على القرآن، وهذا معناه أنه محورية القرآن بمعنى هو الأساس وهو الأصل وهو الأول وهو الكل. وجعل الروايات ليس قائم على أساس الرفض للروايات، وإنما جعلها بمستوى المدارية، يعني تدار مدار المحور. فالرواية لابد أن تدور مدار ماذا؟ مدار القرآن، كأنما القرآن بمثابة القطب وبمثابة المركز، وأن الروايات تدور حول ماذا؟ حول القرآن. هذا معنى أصل النظرية. واضح هذا؟ هذا النقطة الأخرى. إذن هنا احنا راح نقف مع صاحب هذه النظرية حتى نستوضح، لازلت أنا في مقام الاستيضاح. نطالب ثلاثة مطالبات حتى نفهم هذه النظرية. المطالبة الأولى، ما هو المزية الذي أنت أتيت بها في دائرة القرآن حتى يقال لك مزية ليس لغيرك هذه المزية؟ هذا الأمر الأول. ما هي مزايا نظريتك في لحاظ القرآن؟ وهل عندك شيء جديد في هذا النظرة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الموروث الروائي الشيعي ابتلي بمحاذير ولا يمكن نقاء إلا عن طريق العرض على القرآن. أما طرق أخرى ذكرت في هذا المضمار لأجل صيانة الموروث الروائي الشيعي يبدو أنه لم تشفي غليلة، وتلك الطرق كلها عقيمة، وإنما ينحصر الطريق بماذا؟ بالعرض على القرآن. هذا المطلب الثاني. واضح؟ الموروث الروائي الشيعي على فرض أنه مبتلى بالضعف ومبتلى بالغث والسمين كما هو رح يوصل إلى هذه النتيجة، غالب الموروث الروائي الشيعي مبتلى بالغث والسمين. نسأل سؤال، خب أنت فقط الذي تفطنت إلى أن الموروث الروائي الشيعي مبتلى بالغث والسمين، أم من سبقك أيضا يعتقد أن الموروث الروائي الشيعي مبتلى بالغث والسمين؟ بقطع النظر عن أنك تدعي غالب الموروث الروائي الشيعي مبتلى بالغث والسمين، وبعض من سبقك يقول أن الموروث الروائي الشيعي بعضه مبتلى بالغث والسمين. هذا لكن البعض الذي اعتقد بأن الموروث الروائي الشيعي مبتلى بالغث والسمين لم يقدم غربلة وسبل الغربلة، حتى أنت أجيت قلت أنا من سبقني لم يكن متفطنا إلى سبل الغربلة، أو ما قدم من سبل الغربلة ليست ناجعة، وينحصر سبيل الغربلة بالبيان الذي أنا قدمه. هذا المطلب الثاني. واضح المطلب الثاني؟ فإذا ما هي مزايا نظريتك بلحاظ القرآن حتى نقول أنت جايب شيء جديد غير ما جاب السابق؟ اثنين، لو سلمنا أن الموروث الروائي الشيعي غالبه مبتلى بالغث والسمين، وإن كنا لا نسلم بهذا، ونسلم أن هناك موروثا روائيا شيعيا بعضه مبتلى بالغث والسمين، لكن الغربلة انحصارية بسبيلك، أو أنه القضية مو انحصارية بسبيلك وإنما شنو هناك سبل أخرى في الغربلة للموروث الروائي الشيعي؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، خب العرض على القرآن، شنو معنى العرض على القرآن؟ فيه ثلاثة احتمالات، ما كان مخالفا، أما كان له شاهدا من القرآن، أما اختاره السيد الصدر واختاره بعض المعاصرين من علمائنا، أن كل رواية ذكرنا هذا البحث مفصلا في روايات الطرح، في روايات العرض والطرح ذكرنا هذا البحث مفصلا وسنعيده، فحرست هذا البحث. فهذه النقطة الثالثة في حديثي. إذن حديثي سيكون في مقامات ثلاثة: مزايا نظريتك بلحاظ القرآن دون من سبقك، حتى نقول بابا هذا جاي بشيء جديد غير ما سبق، هاي واحد. اثنين، أنه الموروث الروائي الشيعي غالبا مبتلى أم بعضه مبتلى، واحد. اثنين، لو كان هناك ابتلاء فما هو الغربال الذي ينقي الصافي من غير الصافي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أنت جعلت أنه الرواية تعرض على القرآن. بأي معنى تعرض؟ إذ في روايات الطرح عندنا ثلاثة احتمالات، أنت أي معنى من الاحتمالات الثلاثة الذي تقوله على أن يكون ذلك المعنى اختصاصي لك، وتقول أنا أتيت بشيء جديد لم يكن من سبقني من علمائنا قد أتى به. هذه كلمات ثلاثة، سنقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.